والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. نشرع في هذه الليلة ليلة ولادة سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه في مباحثة تعريف علم الأصول. والسيد المصنف في هذا المطلب وفي بيان تعريف علم الأصول ذكر تعريفين. التعريف الأول هو تعريف المشهور مشهور الأصوليين أن المراد من علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة بالفتح على القراءة المشهورة. زين، هناك قراءة أخرى بالكسر الممهدة، وراح يأتي الفرق بين القراءتين. العلم بالقواعد الممهدة في عملية استنباط الحكم الشرعي. والتعريف الثاني هو التعريف الذي ارتضاه السيد، وهو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. نجي أولا إلى بيان تعريف المشهور. هذا التعريف حتى يكون واضح وجلي نحتاج إلى بيان مفرداته، وهناك ثلاث مفردات تحتاج إلى توضيح. المفردة الأولى هي مفردة القواعد، والمفردة الثانية هي مفردة الممهدة، والمفردة الثالثة هي مفردة الاستنباط. نجي للمفردة الأولى، مفردة القواعد. ما هو المراد من القواعد؟ واضح بعد، المراد من القواعد القوانين الكلية التي تنطبق على جزئيات ومصاديق متعددة. فمثلا عندما يقال كل معلول يحتاج إلى علة، هذا قانون كلي ينطبق على مصاديق متعددة. كل شيء موجود ممكن معلول فهو بحاجة إلى علة. زين، علة الممكنات، سلسلة الممكنات تنتهي إلى علة العلل وهو واجب الوجود. أو مثلا يجي تقول كل فاعل مرفوع، هذه قاعدة قانون كلي ينطبق على مصاديق متعددة، صح ولا لا؟ أو تقول مثلا كل من ورد في أسنادي كامل الزيارات فهو ثقة، قاعدة مثلا رجالية. كل من نص عليه المعصوم على وثاقته المعصوم فهو ثقة. أو كل شيء لك طاهر، بعد قواعد ما شاء الله. إذن المراد من القواعد القوانين الكلية التي تنطبق على جزئيات متعددة، هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية هي مفردة الممهدة. زين، على القراءة المشهورة تقرأ بالفتح. زين، التي مهدت وكتبت وحررت، زين، من أجل تساهم في عملية استنباط الحكم الشرعي. فمعنى القواعد الممهدة يعني القواعد المكتوبة، القواعد المحررة، زين، قواعد المدونة، زين، والتي تستخدم في استنباط الحكم الشرعي. هذا معنى الممهدة. معنى الممهدة يعني المدونة، يعني المكتوبة. زين، المفردة الثالثة، زين، هي مفردة الاستنباط. ومعنى الاستنباط هو شنو؟ هو الاستخراج. استنباط الحكم الشرعي يعني استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة، إما من الأدلة الاجتهادية وإما من الأدلة الفقاهتية. هذا بيان مفردات التعريف بشكل إجمالي. نجي الآن إلى بيان معنى التعريف كاملا بعد أن اتضحت المفردات. شنو المراد من هذا التعريف؟ المراد من هذا التعريف أن علم الأصول عبارة عن قواعد محررة وقوانين كلية مكتوبة زين تساهم في استنباط الحكم الشرعي وتستخدم من أجل استنباط الحكم الشرعي. زين خب شلون يعني؟ وضح لنا هذا بمثال. فالسيد يتعرض إلى مثال يقول مثلا إذا أردنا أن نستنبط وجوب رد السلام، واحد سلم عليه قال سلام عليكم، هل يجب عليك أن ترد عليه السلام أم لا؟ القرآن يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. زين هذا حيوا. يقول أنت حتى تريد تستنبط حكم رد السلام تحتاج إلى قاعدتين أصوليتين مدونتين وممهدتين في علم الأصول. القاعدة الأولى أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، والقاعدة الثانية أن الظهور حجة. هذه قاعدتين أساسيتين. خلنا نفهم القاعدتين وبعدين نسوي قياس استنباطي. لما يجي إلى القاعدة الأولى، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. إحنا في الأمر في مبحث الأوامر إن شاء الله، وكما تقدم في الكتب البدائية في علم الأصول، تارة نتحدث عن مادة الأمر الألف والميم والراء، وتارة نتحدث عن صيغة الأمر. فرق بين المادة وبين الصيغة. المادة هذه الحروف، بينما الصيغة كل ما يعطي معنى الأمر يعبر عنه بصيغة أمر، مو إلا وزن إفعال، مو إلا وزن إفعال يا الله تسميها صيغة أمر. حتى الفعل المضارع المقترن بلام الأمر هم هذه صيغة أمر. زين فكل ما يعطي معنى الأمر. زين أحيانا الجملة الخبرية، الجملة الخبرية إذا كانت في أريد منها الإنشاء هم يعبر عنها بصيغة أمر. ما شاء الله يعني هي اسم الفعل صهوة مه مثلا. زين فهناك أمثلة متعددة. ففرق بين المادة وبين الصيغة. فتارة يبحث عن المادة، المادة هذه الألف والميم والراء شنو معناها؟ هل معناها الطلب؟ هل معناها الفعل؟ هل معناها الحادثة؟ هل معناها الشأن؟ لو هذه كلها مثلا معاني ترجع إلى معنى واحد جامع، هذه يبحثوا معنى المادة. زين وتالي يستقروا على أن مادة الأمر تأتي بمعنى الطلب. إحنا نريد مادة الأمر بمعنى الطلب التي تجمع على أوامر الشكل. زين تالي يبحثوا مبحث آخر حتى يصدق، حتى تصدق مادة الأمر بمعنى الطلب. هل يشترط أن تكون من العالي إلى الداني حتى يسموه أمر؟ آمرك بكذا. أنا واحد من مولاي يقول لعبده آمرك، شوف يستخدم المادة، آمرك أن تشتري اللحم، يستخدم نفس المادة. لازم يشترط من العالي إلى الداني العلو الواقعي، وهل يشترط الاستعلاء؟ يعني فرق بين العلو وبين الاستعلاء، يعني إظهار العلو، الاستعلاء إظهار العلو. ويبحث عن دلالته، على ماذا تدل؟ هل تدل على الوجوب على الاستحباب؟ وتالي يجوا إلى صيغة الأمر. صيغة الأمر على ماذا تدل؟ موضوعة لأي شيئين؟ هل هي موضوعة للوجوب؟ أو هي موضوعة للاستحباب؟ أو هي موضوعة لمطلق الطلب للمعنى الجامع بين الوجوب وبين الاستحباب؟ وطبعا هناك ثمار بين الأقوال الثلاثة. على كل حال وهي ظاهرة في أي شيء. زين فقال العلماء زين مثل الأصول المضفر يذهب إلى أن صيغة الأمر موضوعة للطلب، هي وضعت للطلب، وهي ظاهرة في الوجوب بحكم العقل. المهم احنا ما نريد نفصل في هذا الكلام، المهم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. لو خليت الصيغة ونفسها فهي تدل على الوجوب، إذا ماكو قرينة تدل على الوجوب. المولى يقول للعابد اشتري لحم، وايش تفهم بعد؟ يعني تحرك روح سوي العمل، فهي ظاهرة في الوجوب. هذه القاعدة الأولى، صيغة الأمر زين حرروها ودونوها في علم الأصول بأنها ظاهرة في الوجوب. القاعدة الثانية، خب ثبتنا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، من قال بأن الظهور حجة؟ هذا لازم تثبتها. هل الظهور حجة يعتمد عليه منجز ومعذر تقدر تعمل على وفقه وهو تكون مسؤول عن؟ هذا معنى حجة، حجة يعني تعمل على وفقه، سيكون منجز ومعذر. هل الظهور حجة أو ليس بحجة؟ ما يظهر من كلام الآخرين، يقول الكلام تارة النص وتارة ظاهر وتارة مجمل. الكلام النص هو الذي لا يحتمل الخلاف، الصلاة واجبة، بعد واضحة، بعد نص في المعنى، بعد يحتمل الخلاف. أو واحد يقول يحرم عليك أن تذهب إلى مثلا ذاك البعيد إلى الملاهي، يحرم، بعد واضحة، نص في الحرمة. زين، لكن الظاهر، الظاهر يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن أحد الاحتمالين راجح، فذلك يقولوا ظاهر في الوجوب. لما تقول افعل اشتري اللحم، هذه مو نص في الوجوب، هذه تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب. لكن شنو المعنى الظاهر، المعنى الطافح على قولتنا، المعنى البارز؟ المعنى البارز أنها ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب. المجمل هذا المعاني متكافئة، مثل العين يحتمل الجاسوس والنابعة والباصرة، يقول هذا لفظ مجمل. طبعا وقع الكلام عندهم في النص، ما أو ما وقع الكلام عندهم في النص، ليش؟ لأنه بعد يفيد القطع، إذا هو نص في المعنى ولا يحتمل الخلاف هذا يفيد القطع، والقطع حجة بذاته. زين، لكن وقع الكلام في الظاهر لأنه يحتمل الخلاف، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ وأثبتوا إلى أن، أو وصلوا إلى أن الظهور حجة. صارت عندنا قاعدتين أصوليتين، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أن الظهور حجة. نجي الآن نألف قياسين استنباطيين، قياس أول يرتبط بالقاعدة الأولى، وقياس ثاني يرتبط بالقاعدة ثانية، إن شاء الله وياي في تسلسل البحث. نجي الآن إلى القاعدة الأولى، حيوا، نجي نستخدم المفردة الموجودة بالنص بالرواية بالآية، حيوا صيغة أمر، هذه الصغرى، الكبرى وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، فحيوا ظاهرة في الوجوب. هذا الآن استخدمنا القاعدة الأولى. تالي نألف قياس آخر استنباطي، صغراه نتيجته، أو صغراه هي نتيجة القياس الأول، فنقول حيوا ظاهرة في الوجوب، صيغة أمر ظاهرة في الوجوب الكبرى، وكل ظهور حجة، فظهور حيوا في الوجوب حجة. فمن خلال هذين الاستنباطين القياسين توصلنا إلى أن رد السلام فحيوا بأحسن منها أو ردوها صار واجبا. هذا بشكل مبسط يعني كيفية الاستنباط الشرعي، واضح هذا تعريف المشهور. هذا الآن كله إيضاح إلى تعريف المشهور. زين، قال السيد إحنا هذا التعريف ما نرتضي. ليش ما ترتضي؟ شبيه التعريف؟ قال هذا يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه جاء بقيد الممهدة. وشنو معنى هذا القيد؟ أن علم الأصول عبارة عن قواعد مكتوبة ومحررة وممهدة ومدونة لعملية الاستنباط. شنو الإشكال في الموضوع؟ قال حين القاعدة الأصولية ما تصير أصولية إلا إذا مكتوبة، يعني لو ما كانت مكتوبة ما تصير أصولية. القاعدة الأصولية لا تكتسب أصوليتها من التدوين والكتابة، وإنما تكون أصولية بحسب الضابط الموضوعي، المعيار الذي يحدد موضوع علم الأصول، ومن خلال هذا الموضوع تصير فرزنة مثل ما نعبر عنها، تصير فرزنة. هذه المسألة تدخل لو ما تدخل، يعني هي المسألة أصولية بحسب نفس الأمر والواقع، هي واقعا أصولية لو مو أصولية، بغض النظر هي مكتوبة لو مو مكتوبة. يعني لو أنا جيت إلى مسألة فقهية، يجب على كل مكلف في جميع عباداته ومعاملاته أن يكون مقلد، هذا أول مسألة يدرسها. الطالب. هذه المسألة الفقهية حطيتها في علم النحو، كتبتها في علم النحو صارت نحوية، حطيتها في الطب صارت طبية. هي مو العبرة بالكتابة، هي مو العبرة بالتدوين والتحريح حتى تقول لي الممهدة، صح لا لا، وإنما العبرة أن المسألة تكتسب أصوليتها بحسب الضابط الموضوعي الذي يحدد مسائل ويفرزن مسائل علم الأصول، يقول هذه مسألة تدخل وهذه مسألة ما تدخل. واضح هذا المعيار والمقياس الذي يحدد المسائل الأصولية، هذا معنى الضابط الموضوعي. الضابط الموضوعي المقياس والمعيار الذي يحدد المسائل الأصولية ويفرزنها ويميزها عن غير المسائل غير الأصولية. أما أنها لا تكون أصولية إلا بالتدوين هذا مو صحيح. ولذلك نحن نرى أننا إما كجواب على هذا الإشكال، إما أن تحذف هذه الكلمة، كلمة تحذفها من التعريف فتقول العلم بالقواعد في عملية الاستنباط بس، أو لا هذه الكلمة تقرأ بالكسر. أنت الآن تقرأها بالفتح الممهدة، لا أقرأها بالكسر الممهدة، يعني التي تساهم في عملية الاستنباط. واضح هذا؟ هذا الإشكال الأول. زين والإشكال الثاني؟ قال الإشكال الثاني هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار. إحنا التعريف المنطقي هذا أول الكلام، هو تعريف منطقي أو منطقي، كلها تعريف تقريبية على كل حال. إيه تعريف اسمي. أي. قال التعريف المنطقي لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا للأفراد ومانعا للأغيار. وانت إذا جيت إلى هذا التعريف تجد أنه شنو لا يمنع من دخول الأغيار، فيدخل فيه القواعد الرجالية والقواعد اللغوية والقواعد الفقهية، أيضا القواعد اللغوية تساهم في عملية الاستنباط، هي قواعد قوانين كلية وتدخل في عملية الاستنباط، مثل كلمة الصعيد ظاهر مثلا في مطلق وجه الأرض والظهور حجة استخدمه، أو كل من وقع في أسناد كامل الزيارات ثقة نستخدمه في عملية الاستنباط، أو كل شيء لك طاهر قاعدة الطهارة نستخدمه في عملية الاستنباط، نستنبط منها أحكام. إذن هذا ما صار مانع من دخول الأغيار. أي فيقول إحنا بما أن هذا التعريف فيه إشكالان زين ننتقل إلى التعريف الذي نرتضيه. ما هو التعريف الذي نرتضيه؟ قال العلم بالعناصر المشتركة لعملية في عملية استنباط الحكم الشرعي. يقول هذا التعريف فيه قيدين أساسيين، القيد الأول هو العناصر، القيد الثاني هو قيد الاشتراك. القيد الأول عناصر، يعني شنو عناصر؟ يعني قواعد. خب بهذه المفردة ما يتميز عن تعريف المشهور لأنها من المشهور قواعد، فماكو فرق يعني، وذاك قواعد وهذا عناصر، يعني قواعد يعني قوانين كلية تنطبق على مصاديق متعددة. زين القيد الثاني هو قيد مهم، يقول هذه القواعد والعناصر تارة تكون خاصة وتارة تكون مشتركة. خاصة يعني تختص ببعض الأبواب دون البعض الآخر، مشتركة تدخل في أبواب متعددة. إحنا القاعدة الأصولية حتى تكون قاعدة أصولية لابد أن تكون عنصرا مشتركا، يعني تدخل في عمليات استنباط متعددة. شلون صيغة الأمر؟ صيغة الأمر تدخلها في الصلاة، تدخلها في الصوم، تدخلها في الحج، أقيموا الصلاة، صوموا، تصحوا، حجوا، صلوا كما رأيتموني أصلي. شوف تدخل في وآتوا الزكاة، تدخل في مسائل متعددة، صح لو لا؟ بينما الصعيد، هذا الصعيد تدخل في أبواب متعددة لو بس تختص بباب التيمم مثلا، أو مثلا هذا الطهارة كل شيء لك طهارة هاي تتعلق بالطهارة، كل شيء لك حلال يتعلق بالحلية. احنا نريد صفة الاشتراك، عنصر مشترك وليس عنصرا خاصا يختص ببعض الأبواب دون البعض الآخر. قد يقال في مقام الرد على السيد، يعني أنت الآن ما جبت شيء جديد، هو أصلا نفس كلمة القواعد تحمل صفة الاشتراك، هو قواعد وعناصر. لما تقول عناصر وقواعد، قواعد يعني اشتراك، تشينه بس تفنن في التعبير، قلت عنصر مشترك. هو شنو العنصر غير الاشتراك؟ هو نفس معنى العنصر يحمل ويشرب، خلنا نقول كلمة الاشتراك. لما تقول قاعدة يعني فيها اشتراك، تنطبق على مصادق متعددة، صح ولا لا؟ فهو موجود، يعني هذا الكلام اللي انت تريده والمعنى اللي انت تريده موجود في كلام المشهور، والحق لا ما موجود، لأن كلمة القواعد والعناصر تختلف عن كلمة الاشتراك. شوف هذه غير هذا، قيد الاشتراك قيد مهم. تقول شو الفرق بين المفردتين؟ أقول لك المفردة الأولى بس يشير إلى أن القوانين كلية ولها مصاديق، قواعد وعناصر هي كلية تحمل صفة الكلية، لكن هل أنها تحمل صفة الاشتراك؟ لا مو شرط، هي قوانين كلية ولها مصاديق، قد تختص بباب لكن لها مصاديق، قوانين كلية. مثل الرجال الآن يختص بباب معين، صح لا لا؟ فهي ليست لها سمة الاشتراك، وإن كانت قواعد، معنى قواعد يعني صفة الكلية، أنها ضابطة عامة، ضابطة كلية، لكن هذه الضابطة الكلية هل تدخل في كل الأبواب؟ في أبواب متعددة لا، قد تكون ضابطة كلية مختصة بباب الطهارة، ضابطة كلية مختصة بباب الحل، وهكذا. احنا نريد صفة الاشتراك، ولذلك يقول هذا قيد الاشتراك قيد مهم في التعريف. واضح؟ وبهذا يرتفع الاشكالين. واضح هذا؟ نطبق العبارة. قال المصنف يعرف علم الأصول عادة، يعني عند المشهور، زين، بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد تعرضنا إلى بيان مفردات هذا التعريف. طبعا قد واحد هم بعد يشكل إشكال آخر، زين، هو نفس أصلا تعبيرك العلم بالقواعد مو صحيح، علم الأصول هو القواعد ذو العلم بالقواعد. قول شنو الفرق؟ أقول علم الأصول هو نفس القواعد وليس العلم بالقواعد، كأنك تقول أنت إذا علمنا بالقواعد تحقق علم الأصول، لا، علم الأصول نفس القواعد. أحيان الفقه العلم بالأحكام له هو نفس الأحكام، هو نفس الأحكام، نفس الأحكام الشرعية هي فقه، مو صحيح؟ ما تقول لي لا يتحقق علم الفقه إلا إذا كان هناك عالم بالفقه، لا مو صحيح، نفس الأحكام الشرعية هي الفقه. تفتين شلون؟ هذه من إشكالات شرح النظام في الشافعي. وتوضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، سلام عليكم أغاتي، أو ردوها، يستعين بشنو؟ بقاعدتين، بظهور صيغة الأمر في الوجوب وحجية الظهور، فهاتان قاعدتان ممهدتان، يعني مدونتان ومحررتان ومكتوبتان في علم الأصول. الممهدة اسم مفعول، زين، يعني المحررة المدونة لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. وقد يلاحظ، يعني قد يشكل، هذا الإشكال الأول على التعريف، أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد، يعني شنو؟ يعني أنها تكتسب أصوليتها وتكون أصولية زين من تمهيدها وتدوينها، وتدوينها عطف تفسيري، من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، يعني لا تكون أصولية إلا إذا كانت محررة ومكتوبة لأجل الاستنباط. زين، مع أننا، هذا إشكال السيد، مع أننا نطلب من التعريف والمراد من التعريف والغرض من التعريف والمتوخى أو المرتجى من التعريف إبداء الضابط الموضوعي. شنو؟ ضابط الموضوع، يعني المعيار الذي يفرزن ويحدد المسائل الأصولية، المقياس. ضابط يعني الموضوع، موضوع علم الأصول الذي بموجبه زين نستطيع أن نميز هل أن هذه المسألة، وعلى ضوئه نميز هل أن هذه المسألة أصولية أو ليست
أصولية.
أصولية الذي بموجبه وعلى ضوئه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك المسألة، يدخلوا هذه وما يدخلوا ذيك. ولهذا انزل حتى نرفع هذا الإشكال، شو نسوي؟ قال قد تحذف كلمة التمهيد، نحذفها ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. احنا هذا جواب، والجواب الآخر أن تقرأ بالكسر، هذا الجواب الثاني أن تقرأ بالكسر فيقال الممهدة. يقول حتى لو رفعنا قيد التمهيد، خب يبقى هناك إشكال، وهو مسألة عدم شنو؟ عدم المانعية. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم وإشكال آخر، وهو أنه هذا التعريف لا يحقق الضابط المطلوب، ضابط الموضوعي، بحيث أنه يكون جامع للأفراد ومانع من دخول الأغيار، مثل ما يقول مضطردا منعكسا، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا. يا شيخ، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط، ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. يقول من خلال هذين الإشكال إحنا بعد ننطلق إلى تعريفنا إحنا. زين، شنو تقصد بالاشتراك؟ خب العناصر، كلمة العناصر واضحة بعد، العناصر يعني القواعد، يعني قوانين كلية. قال ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد، يعني له صفة السيلان، له صفة السيلان والاضطراد والانتشار. هذا مورد من الموارد التي يتصدى الفقير استنباط حكمها، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا. ولا تقول تشكيل، ترى تقول كلمة العنصر تحمل صفة الاشتراك، لا، كلمة العنصر تحمل صفة الكلية، عرفت شلون؟ أما صفة الاشتراك هذه جبناها بقيد المشتركة. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، وكذلك القواعد الفقهية والقواعد الرجالية، لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. وشون؟ احنا نريد ضابطة كلية تدخل في عمليات استنباط متعددة. واضح هذا؟ هذا ما يعود إلى تعريف علم الأصول، وأما فائدة أو موضوع علم الأصول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل
على محمد وآله.